السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا متواصلة في كتاب الموضأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد كان من آخر ما قرأنا في ذلك في حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أنه سمعها تقول: لعن الله، لعن رسول الله المختفي والمختفية. السؤال: ما منزلة أو مرتبة هذا الحديث الصح، مرتبته بالصحة أنه ضعيف معلوم كما قال الدارقطني رحمة الله عليه؟ وحينئذ ما الوجه الذي يمنع من قطع يد النباش فقط يعزر من أجل اعتدائه على الميت، لأنه أخذ كفنة، لكن لو قلنا أنه لا تقطع يده، ما الوجه؟ ستفهم هذا الوجه إذا ذكرت شروط السرقة. أولا أذكر شروط السرقة وستذكر الوجه: أتقطع يده أم لا تقطع يده؟ نعم، الشروط السرقة: الشرط الأول أن يؤخذ من حلس يصلح لمثله عرفا، مثل خزنة المنزل كسرها لص وسرق الفلوس، نعم تقطع يده، هذا من شروط القطع عند القضاء. عرفا لأن النبي قطع في رداء كان متوسدا على ردائه في المسجد، فأخذه آكل في عهد النبي فقطع، لأن هذا حرزه متوسد أو ممسكا به أو كما جاء فقطعت يده. كما يضع إنسان فلوس في جيبه ثم يأتي إنسان وهو جالس غافل يقرأ يمزق الجيب السوق خفيف، يأخذ ذلك ولا يشعر الناس ولا يشعر أحد. يقول الأول أن يأخذ من الحرص، الثاني كون طريقة الأخذ تكون طريقة الأخذ خلش في خبر. فلو أخذها أمام الناس صارت نهجة فيها تعزيز ما فيها قطع. فيها نهجة فيها تعزيز ما فيها قطع. الثالث أن صحيح أن يكون في شيء مملوك. أما هكذا جاء إلى كنز أرض في حرز لكنه كنز من 300 سنة لا يعرف صاحبه ولا يعرف ملك لأحد وأخذ الكنز من الصحراء هذا ما فيه قضاء. أن يكون كما ذكر أخوكم مملوك. مملوك. الرابع نعم ربع دينار فصاعد. نعم ربع دينار فصاعد. هذه مسألة أخرى في اجتهاد قد يقع في يد المجاعة الشديدة و نعم يعني قد يعني تعرف تدفع الحدود بالشوات أن يدعي القاضي إذا تبين الفراهم أنه في مخمصة وأخذ طعام ونحو ذلك. هذه مسألة يعني أظنهم ما يذكرونها في الشروط. تدرك حدود الشبهات حسب نظر القاضي ويقدر ذلك. إذن ما الوجه حينئذ الذي قاله بعض أهل العلم في عدم قطع يد النباش يحفر القبور ويأخذ يحفر ويأخذ هذا أخذ من حرز. أليس هو أخذ من حرز؟ القبر حرز وستر من كفر وأخذ من حرز خلصة بالليل. فمن حرز. فالجواب قالوا كما قال كوفيون أصل هذا الميت سبحان الله تعرفون لا يملك شيء. لذلك المال الذي تركه المال الذي كان يملكه أول ما تفارق الروح البدن ولو كان 1000 دينار ينتقل للورثة ما يملك شيء. نعم فالميت لا يملك. فالنونة قال كوفي ولا قطع على النباش وإن كان عليه العقوبة لأنه تعزير والتعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا يقدرها القاضي. أما الحدود ففيها الحدود. أما الحد كالزنا ففيه التقدير شرعا. أما ما كان دون ذلك فمن وجد رجل عامرة أجنبية فخلوة فلا يحد يحدان يعزران 10 سنين سجن جلد كذا وكذا من الشعار حتى تثبت الجريمة. نعم حتى تثبت الجريمة. فحينئذ يقول الكوفيون ينبغي أن يرد على من قال أنه عليه قطع أنه أخذ من حرزه. يقول وين أخذ من حرزه؟ باقي شرط الملك لا يملك ما يكفي وجود الحرز. هم قالوا عشان أخذ من حرز خفية. قال وين وجدت الشرط؟ لكن ما يملك. حينئذ يكون التعزيز كما يقبض رجال اليوم على النهابين للجوالات يقبضون عليه خبثا. يأتون الإنسان المتجول بالسوق ويأخذون منه نقاله الهاتف النقال ويهربون به. قال عليه قطع. لو أخذ النقال من حرز تقطع يده وبلغ ربع دينار فصاحب ولا نعم. لكن نهبه والناس ينظرون به. نعم جاء بالحديث وأنه ليس بالمؤمن يعني تام الإيمان الذي يصنع ذلك ينهب النهب والناس ينظرون إليه. فلو كان تام الإيمان الواجب استحيا من الله واستحيا من خلقه أن ينهب ويهرب تلك النهبة، غير خائف من فضيحة الدنيا ولا عقوبة الرب الذي جاء في الحديث عنه كما في الأدب المفرد عند البخاري. ما من ذنب مرفوعا، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في إيش؟ في الآخرة، ففي الدنيا على ما يدخل العبد يوم القيامة مثل البغي ويش وقطيعة الرحم، هذا بغي تجدها ولا يعاقبون. فينبغي أن يستريح هذا المتنكد الذي أخذ منه نهبة أن هذا إن شاء الله استأتيه عقوبة لأنه ظالم. المسألة الثانية، ما هي السنن التي تحفظها عند الاحتضار؟ هذا من أهم الأسئلة، هذه الفيصل بين الحياة الدنيا والآخرة، تتعلق بالقلب، تتعلق باللسان، تتعلق بالجوارح. فلح الآن نبدأ بالقلب، لما؟ لأنه كما قال ابن القيم بمثابة الملك، إذا صلح الملك صلحت الجنود والجوارح جنود. فأول أتكلم به في سنن الميت أو المحتضر ما يتعلق بالقلب، السنة الأولى. هناك أظن أكثر من سنة، جيد، هذا من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. إذا فجأتك الوفاة سواء الليلة أو غدا أو بعد غد، صلى الله يطير أن أرنا في خير وأنا صح ويختم لنا من إحسان، فأهم ما تصنعه هو أن تحسن الظن في الله ولا تيأس من رحمة. دليله ما رواه مسلم في صحيحه النبي قبل 7 ليالي أو كذا وكذا ليلة أوصى فقال لا يموتن أحدكم إلا ومحسن الظن في الله، يغلب الظن أن الله يرحمه وأن الله رحمن رحيم، ويذكر الحديث في الرحم. يعني هو في السكرات يذكر، مر عليه حديث في الدرس، هو في السكرات يذكر، هذه فائدة حلقات العلم، مر عليه حديث قرأه هو وأصحابه في المجلس أو سمعه من خطيب جمعة يوثق في علمه، وهو حديث لله أرحم بعبده، نعم سبحانه وتعالى من هذه الأم يعني بولدها، وقد وجدته وألصقته ببطنها وقد فقدته وضعته من ثديها. أترون يقول النبي هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال النبي تقدر على ذلك؟ أترونها طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعبده من هذه، في مثل هذه الحالة يعني، من هذه الأم بولدها، يذكر يرد على ذهن الحديث هذا، نعم، ويذكر فضل رحمة الله سبحانه على عباده، وأن الله ويغلب جانب الرحمة، وأن الله يعافيه العذاب. يستفيد من حسن الظن بالله هنا في الرواية الأخرى أو حديث آخر، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فإن ظننت بالله أنه يرحمك فنرجو لك ذلك، ظن بالله الخير. الثاني عمل قلبي، أن يكون بين خوف ورجاء، كما خرج الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يحتضر من الأنصار أو يحتضر، فقال كيف أجد؟ قال أرجو الله وخفروا. فقال ما اجتمع في قلب عبد مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وعاد مما يخاف. إينا فارجو الله أن يدخلك الجنة، وخاف أن تعاقب بسبب بعض الذنوب التي كنت تخملها. هذا العمل الثاني، باقي عمل مهم هو أول الأعمال، ينبغي أن يطرأ على قلبك قبل هذه الأعمال، القلب إيه يعني؟ توبة، لكن الندم متعلق بالقلب، الندم توبة. هذا أول ما ينبغي، أن تندم على ما مضى وتتوب إلى الله، الندم توبة. الرابع مما يعينك على هذه الأشياء كلها هو رقم، وهذا العمل بمثابة الرأس من البدن، فلا تنسوه في هذه اللحظات العصيبة تفارقون الدنيا فيها. الصبر، صبر النفس لها داعي يستغله الشيطان. يرى الشيطان النفس تحب الحياة والتمتع بها، فيأتي من هذا الجانب ليجعلني يتسخط على قدر الله. أن وددت أن مات تقبض روحي الآن وانتقل من هذه الحياة الحلوة الخضرة، فليذكر أن من أحب الله لقاء الله أحب الله لقاءه، كما سيأتي. فيعلم أن ما عند الله عندما يذهب إلى الدار الآخرة خير من هذه الدنيا، ولو كان ملك ما عند الله خير. وما كان ولد الإمام أحمد أحيانا يذكر لأبيه شيء من متاع الدنيا، يا أبي فلان عنده قصر، يا أبي عند فلان كذا، شيء من متاع الدنيا. فالأب مربي لأولاده عن الفضائل والزهد، رحمة الله عليه يقول يا بني ما عند الله ترى خير، ما عند الله خير. أما اليوم الأب إلا ما رحم أبا إلا ما رحم الله، يتخوضون معه يتكلم عن الرصيد. طيب وش عنده؟ سيارة، خلصوا السيارة، ما في ملك إلا هنا، ما عنده فروع، ما عنده كذا، يتخوف. لا، ذكر الولد ما عند الله، لا تخوض معه في الدنيا وتحدث الدنيا لقلبه. اقطع الطريق على محبة الدنيا بتلميعها للولد والصاحب الجليس لك، واذكر قل ما عند الله خير، موضع السلطة حريكم خير من الدنيا وما فيها. وإن الأغنياء يحبسون على الفقراء، قيل بأربعين سنة قيل بخمسمائة سنة يحبسون، حاسبون على موالهم. أحمد الله. يقول بعض السلف وبعض العلم نعمة الله بما زوي عنك من الدنيا أفضل ما تعطاه، لأن النعمة هذه تجعلك قريب من الله تذكره، أما المال يطغي تجعلك يشغلك تريد تفعل كذا، لأن عندك مال تفعل كذا، ثم تحاسب عماله ويذهب مع الغفلة الوقت، مع الغفلة محاسبة العمال، خوف على ضياع الأموال، هذه هنا مال هناك مال، محاسبة فيأتي حتفك وانت ما عندك عذاب من ذكر. أحمد الله النبي اختار أو كان مطمئن لأن يكون عبد الرسول، ما كان ولا في حديث يتمنى أن يكون ملك رسول ولا ذكر في أي حديث، بل كان يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوتا، يعني على قدر ما أعيش يكفيني كفاءة. اللهم صل على محمد. الصبر طيب، ويغلب جانب الرجاء، لأنه قال أنا عندي حسن ظني عليك، هذا ما يتعلق بالقلب. عليكم السلام. نعم، ما يتعلق الآن باللسان عند الوفاة يفعل أمور مرة معنا في الموطأ مالك بعضها وبعض في غير الموطأ القيس. الشهادة، لو قال لا إله إلا الله يكفي، ولا لابد أن يقول أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ لابد من الشهادتين. نهدي يكفي، ما الدليل؟ من كان آخر كلام الدين إلا الله دخل الجنة. أما المتصوفة فأحسن ما يرون في ذكر الله مخالفة الحديث سبحان الله الله الله، يقول ذكر العامة لا إله إلا الله، ذكر الخاصة الله الله، أظن عند الخاصة الخاصة آه 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 أو هو هو هو، هذا خاصة الخاص. ليش؟ من الفوائد عندهم، أنا أظن ذكر ذلك العلامة الألباني عنهم، أنك ما تدري عند الوفاة تقول لا إله تقبض روحك، اختصر الله، فإذا قبلت روحك حينئذ نجوت. أما إذا قلت لا إله مت مرشدا فقبلت روحك اختصارا، قل الله فتقبض روحك انتهى. تقول لا إله قبل تروحك ما تميت الجملة وين جهل سبحان الله. ويحتجون بحديث حتى لا يقال في الأرض الله الله في رواية لا إله إلا الله قل الله ثم ذره قل الله نزل فعل محذوف تقديره نزل السياق يدل عليه كما ذكر السيوطي صحيح. هذا الأمر الأول لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. لو قال لا خالق رزق الله ما تنفعه لا بد أن يفهم معناه لا معبود حق إلا الله. نعم ثاني عمل ثاني هذا باليد باللسان هذا مهم أن تذكر. نعم مرة معنا في الموقع هذا ينبغي أن يصنعه قبل ولو قدر في هذه اللحظات. نعم يقول عليه دين فقدوه جيد. اي نعم ورد انها سمعت رسول الله قبل ان يموت وهو مستنجد صدرها واصغت اليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني. اذا تقول اللهم اغفر لي وارحمني لان الدعاء مستجاب ما دامت الروح في البدن. اي نعم. وايضا يستحب النطق باللسان التوبه لا شك لان ابن عمر قال إن الله يقبل توبة العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغفر. فحينئذ تقول تبت الآن لكن ليس من شروط التوبة النطق. بعض الناس يظن إذا ما قلت تبت لا تقبل توبة لو فعل الشروط الثلاث عزم على عدم العودة والندم والإقلاع كف. أما كما يقول بعض العلم أنه قوله تبت هذا مستحب لم يذكر الشروط. نعم لم يذكر من الشروط. طيب نسيته اللهم ايش يقول الحقني بالرفيق الاعلى الحقني بالرفيق الاعلى. هل المستحب أن يقال هذه الجملة اللهم اغفر لي وارحمني هذه معروفة والحقني بالرفيق الأعلى أولا للنبي درجة في الجنة لا تنبغي لأحد من بعده وهي الوسيلة آتي محمد الوسيلة المضيئة. نعم لا تنبغي لأحد من بعده لكن من الرفيق الأعلى الذي عليه الجمهور هم نعم كما جاء في حديث بينه صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعلى كل حال النبي قال اللهم الرفيق الأعلى فيه رواية جاءت من أجل أنه خير لكن هذه الرواية التي في الموطأ فيها دليل أن النبي دعا قالوا ألحقني بالرفيق الأعلى. فلو قلنا هذه وهذه ثابتة ايش يكون؟ يكون لما خير دعا قال ألحقني بالرفيق الأعلى دعا الله بذلك. فحينئذ يكون الحاق هذا بالدعاء يعني محل نظر إلا إذا قلنا الرفيق الأعلى على ما ذكر الجمهور أنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما جاء في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعته يعني يقول حين أخذته بحر مع الذين أنعم الله عليهم يعني من النبيين والصديقين والشهداء ومعروف أن الصديقين والنبيين والشهداء مرتبة أدنى من الأنبياء. ومع ذلك إذا قلت اللهم اجعلني معهم فنرجو. طيب ثم الآن نقرأ حديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن أحدكم إذا مات عرض نعم طيب اذا عايز ترى ما قرانا بعده شيء واذا اللي بعده حديث اي نعم. طيب اذا وصلنا اظن في القراءه الى ان رسول الله قال انما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نسمة المؤمن لا يقرا. وقرانا فيه واخذنا شيء بعض المسائل ثم انتهى الدرس.
على ابن شهاب: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الامام مالك رحمه الله: باب جامع الجنائز. عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلاله واتقانه واول من كتب الحديث رحمه الله.
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الانصاري
من اول من جمع الحديث عبد الرحمن بن كعب ثقه
انه اخبره ان اباه كعب بن مالك كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما نسمه المؤمن طير يعلق في شجر الجنه حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه.
نعم، هذا الحديث إنما نسمة المؤمن فيه مسائل. الأولى أن إسناده صحيح وهو مروي بإسناد لا إشكال في صحته، وفيه من الفقه فضل المؤمن وأن الله سبحانه وتعالى ينعمه بعد خروج روحه إذا صار في دار البرزخ بأن يجعل نسمته كما قال: إنما نسمة المؤمن، قيل أي روحه، يجعلها طيرا يعلق في شجر الجنة. واختلف في ذلك هل هذا محمول على ظاهره فيكون في أي مؤمن، فإنه قد جاء في المؤمن أنه يفتح له بابا إلى الجنة كما في حديث البراء، فيأتيه من روحها وريحها ويفرش له من الجنة، لكن ظاهر الحديث أنه لا يباشر دخولها لأنه يفتح له. نعم، فيأتيه من روحها وريحها ويفسح له في قبره مد بصر. وأما هذا الحديث في المؤمن فإنه يباشر دخول الجنة لأنه يكون في التنعيم، والله على كل شيء قدير، أن يجعل سبحانه أن يجعل نسمة المؤمن وهي روحه قيل كطير. نعم، يعلق في شجر الجنة، يأكل من أعلى ثمارها، يسرح في الجنة، يعني يباشر دخولها. فحينئذ قالوا: هذا اختلاف، كيف نجمع؟ قال بعضهم كابن عبد البر رحمة الله عليه، قال: هذا محمول عندي على أرواح الشهداء لأنه من نفس المخرج الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه عند الترمذي أن رسول الله قال: أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ولم يعلله، فهذا محمول على أرواح الشهداء. وهذا مثله لعله يقول أن شيخ الإسلام لا إشكال فيه إذا حمل على ظاهر أن المؤمن، ولأن رواية مالك أعلى سنة فليس فيها أن أرواح الشهداء، فيها أن المؤمن. فحينئذ ذكر شيخ الإسلام أن الأرواح تتنقل، فالله على كل شيء قدير. الذي فتح لها بابا من الجنة ويأتيها من ريحها وروحها وطيبها قادر في أحيان من التنعيم أن تدخل هذه الجنة وتعلق بثمارها وتسرح الروح، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، فهذا باعتبار أن الحديث على ظاهره وليس محمول على أنها أرواح الشهداء. وذلك أنه لاحظ ابن تيمية مثلا أنه مرة رأى النبي موسى يصلي عند قبره، ومرة رآه في السماء السابعة عندما عرج به، ومرة صلى معه في بيت المقدس، صلى النبيون معه صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه قال رحمة الله عليه الأرواح تتنقل. لا شك أن سند مالك أعلى الأسانيد، سند مالك، مالك عن ابن شهاب مباشرة هو أعلى سندا من الترمذي عن الزهري عن ابن كعب الذي ذكر فيه مالك الشهداء. أما مالك فأعلى، ودائما السند العالي يكون أقل خطأ عند الرواة فيه من السند النازل. ما الفرق بين السند النازل والسند العالي؟ السند النازل ما كثر عدد رجاله من لدن المصنف إلى النبي، فإذا قل فيكون العلو بحسب ذلك، إما عالي جدا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني ما فيه إلا مالك، ما فيه إلا ابن عمر إلا نافع. نعم، فهذا من أعلى الأسانيد. طيب، وحينئذ ينبغي للمسلم أن يصلح أمر إسلامه أو توحيده. يقول ابن تيمية وهو ابن تيمية إني أجدد، يعني في أحيان الإسلام، خوفا من الله رغبة إليه سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يراقب توحيده وتحركات قلبه حتى يموت يوم يموت وهو مؤمن، لينال هذا الفضل، موحد لله غير مشرك به، مؤمن بجنة منار، مؤمن بكل ما أخبر به رسول الله من أشراط الساعة من صفات الله، حتى ينال هذا الفضل العظيم فيتنعم نعم روحه في الجنة. نعم، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله أن نكون منهم. وقد جاء في الحديث أن الله يقول للملائكة كما في صحيح مسلم هم مجتمع يسألهم عن الذين اجتمعوا في الذكر ماذا يطلبون، قال يطلبون الجنة، هل رأوها؟ قال يا رب ما رأوا، قال لو رأوها قال لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ففي آخر حديث يقول لنا اجتمعوا في الذكر هم يدعون الله في الجنة، فنحن ندعو الله أن يرزقنا الجنة ويثبتنا حتى الموت. قال أشهدكم أني غفرت لهم، يقول معهم فلان ليس منهم، قال هو من قوم وله غفرت. ما جاء ليسمع الذكر، جاء يتكلم مثلا مع شخص استحى من الحلقة رجع في الخلف ينتظر حتى يعطيه مفتاح السيارة، هم منهم وله جاء للذكر، لكن جلس ينتظر حول الحلقة يقول له قد غفرت، هم القوم لا يشغل يحتمس مدام ما كان كلام على لوقع نفورا كما نرى بعض الأشخاص كريم أعوذ بالله تأتيهم تمنعهم من الخير، عنده يجلس مع الشاي والقهوة ويضحك ويلعب أحسن من يجلس في حلقة تحضرها الملائكة يغفر له، محروم الخير والله. نعم، فنسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يبيض ذلك وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. طيب، وفيه أن الروح لا تفنى وإنما تمر بمراحل. روح المؤمن ما تتبدد كما يظن الكفار أنه ما فيه نعيم بعد القبر، فيقول نريد أن نستمتع بكل لحظة في حياتنا. إيش بعد الموت؟ ما في حياة. فهم كالبهائم، كل ما تشتهي أنفسهم من فاحشة، من شرب خمر، من حفلات مختلطة، من سباب، شتام، سرقة، إن هي إلا حياة ولا نموت ولا حياة وما يهلكنا إلا الدهر. ما هي يقول بأن هناك بعد؟ نعم، بل هناك تنعيم لهذه الروح. والصحيح أن الذي ينعم في القبر ويحصل عليه العذاب الروح مع الجسد، الروح تابع له الجسد. ولا تقول لا أرى الجسد، هذا مذهب أهل السنة كما حكاه ابن تيمية رحمة الله عليه. أما النوع الثاني من الأرواح، إذا قلنا أن هذه روح المؤمن، هناك روح هي أعلى الأرواح أو من أعلى الأرواح في التنعيم، هي أرواح الأنبياء لا شك، هي أعلى أنواع الرسل، ثم أرواح العلماء والشهداء. أرواح العلماء في الجنة أو في يوم القيامة تكون في أعلى مراتب الجنة، الذين عملوا بالعلم وخشوا الله وأخلصوا دينهم له بعد الرسل. والشهداء جاء فيهم أن أرواحهم نعم كأنها طيب، يعني أو طيب يعلق في شجر الجنة ثم يأوي إلى قناديل. صحيح مسلم عن ابن مسعود أرواحهم أجواب طيب خضر لها قناديل نعم معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي بتلك القناديل. انظر سبحان الله يا إخواني مرتبة عالية للأرواح، حيث أنها بلغت إلى حد العرش، حفف حده قنديل معلق ثم تسرح إلى القنديل، يعني أعلى شيء من أعلى النعيم. ولكن الشهادة التي تكون على سنة، أما الشهادة تكون في بدعة فالخروج على السلطان ثم يقتل يموت ميتة جاهلية. وأنا ما أحب الخطبة اليوم وأعتبر هذا الخطيب داخل في قول النبي بئس الخطيب الذي لا يراعي حال الحاضرين، يقوم في وقت الثورات والفتن فضائل الشهداء في سبيل الله يغفر له مع أول دفع من دمه ثم يسكت. وش فعل بالناس الآن؟ صاروا تشتاق نفوسهم لإيش؟ للقتل المطلق. يبحثون عنه يقولوا فيه الآن جهاد السوري أنه يشتهي أن يقتل لأنه الفضائل، بل يقرن إذا كان ولا بد يقرن خطبته بالعلم وحتى الجهاد المرغب فيه شرح يكون له شروط، إذن ولي أمر، قوة يرهب بعدو الله، راية صحيحة ما تكون علمية يموت بتجاهلية فيها هكذا. أما يطلق القول كذا فيها النبي قال بئس الخطيب لأنه راى ما راى الحال إنه قال ومن يعصي قال ليس خطيبا. قال الحافظ ابن حجر في قول من أربعة أقوال في الحاضرين ما كان جدعا في الإسلام، فيفهم في التشريك في الضمير أن الله مثل خلقه، يعني مثل رسول الله عليه المنزلة. النبي قال لا بل أحياء عند ربهم يرزقون، كل روح تحيا وتنعم. فلماذا قيل في الأرواح الشهداء أنهم أحياء عند ربهم؟ مع أن كل روح تنعم حية ما تموت الروح، نعم لا شك أن تلك الحياة أعلى حياة. وصفهم بالمنزلة بأنهم عند ربهم يرزقون، عناية خاصة، حياة مع عناية خاصة. نعم. طيب، واختار بعض العلماء أن النبي مات شهيد، جمع الله له بين مرتبة الرسالة النبوة ومرتبة الشهادة، أن تلك الخبيثة اليهودية التي أطعمته ودست له السم في أحسن ما يحب من اللحم وهو الكتف قيل، فأكل فمات بعض أصحابه قيل. المهم عانى من ذلك السم فقيل مات شهيدا، الله أعلم. طيب، حديث قال الله تبارك إذا حب عبدي
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان القرشي وهو ثقة،
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة، عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي شركت لقاءه.
نعم، الكلام في هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى أن إسناد هذا الحديث صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيح، وفيه أنه من الفقه والعلم أنه حديث قدسي، والحديث القدسي لا علاقة له بالصحة والضعف إذا في قدسي، كما سمعت بعض الوعاظ الجهلة إذا أراد الناس أن يهتموا بالحديث ويظن أنه صحيح قال هذا حديث قدسي ويرويه من غير أن يكون قال الله، يروي عن النبي، هذا غلط، بل أن القدسي هو ما قال به النبي قال الله سواء كان صحيح أو ضعيف، كحديث مسلم يا عبادي يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وكحديث خلقت عبادي حنفا قال ابن عبد البر، لم تثبت يعني زيادة المسلمين، خلقت عبادي حنفا فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم، فهذا يسمى حديث قدسي وهو الذي قال فيه النبي قال الله. الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته يعني كل حرف حسن، أما الحديث القدسي لو قرأه لا يكون له كل حرف حسن. نعم، أما أن يقال المعنى من الله والحرف من عند النبي القدسي والقرآن الحرف من عند الله واللفظ من عند الله، هذا نحتاج فيه إلى دليل واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من استنباطات بعض العلماء أو من بعض أو اجتهاد يعني في مسألة الفرق هو اللفظ من عند الله أو ولا تخفوا ما ليس لكم علم، فنقول الله أعلم. يكفي أن الحديث القدسي إذا قال النبي فيه قال الله تبارك وتعالى حديث قدسي، أما نفس اللفظ قاله الله أو المعنى فقاله النبي هذا نحتاج فيه إلى علم واضح. والفرق بين القرآن ما ذكرت لك، القرآن معجز تحدى الله ما تحدى الحديث القدسي سبحانه، كل حرف حسن في القرآن، القدسي ليس كل حرف بل له فضل طلب العلم، إذا قرأه يدخل في حديث من سلك طريق الجنة علما سجل به طريق الجنة، أما القرآن كل حرف حسن والحسنة في عشر أمثالها، هذا هو الفرق بينهما. قوله سبحانه وتعالى ثالث تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي، إذا أحب عبدي لقائي فقد يستشكل هذا اللفظ، كيف لا أحد يحب الموت والذي يحصل ولا يمكن حصول لقاء الله إلا بالموت، ولا أحد يحب الموت، فكيف هذا هذه الآثار على الصحيح كما ذكر ابن عبد البر محمولة عند معاينة الموت، ومعاينة ما هنالك، وذلك حين لا تقبل توبة التائب إذا لم يتوب، نسأل الله العافية، إن في هذه اللحظة انقطعت التوبة يعاين، فإذا بشر بعذاب الله ورأى مثلا مقعده من الجنة من النار كره لقاء الله لأنه يعرف ما وراءه يبشر بالعذاب فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. إذا بشر برحمة الله ومغفرته سبحانه يحب لقاء الله لما ينتظر له في القبر من نعيم، فحينئذ يحب الله لقاءه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه من خلال هذا المخرج، أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا يا رسول الله كنا نكره الموت، قال ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر يعني احتضر جاءه البشير من الله فليس شيء أحب إليه من أن يكون لقي الله فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر والكافر إذا جاءه يعني الأجل يبشر يعني بالشر أو لما يرى من الشر ويلقى من الشر فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه سبحانه وتعالى. فذلك التبشير حينئذ عند معاينة الموت إما جنة ورحمة الله ومغفرته في حب لقاء الله. نعم إذا جاءه البشير بكل خير أو بالشر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه سبحانه وتعالى. وروى مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حينئذ ثلاث رواة أجمل حديث أبي هريرة فصل في حديث أنس وكذا في حديث عائشة في مسلم وفي مسلم أحمد من حديث أنس. أما في صحيح مسلم حديث من عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين يا رسول الله حين سمعت ذلك، نعم قالت أم المؤمنين أو سأل نفس الراوي قال كل نكره الموت، قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو شريح ابن هانة قال لما سأل النبي سأل عائشة قال سألت النبي عن ذلك ولم نكره الموت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه ليس الذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البشر البصر وحشرج من الصدر واخشعر الجلد فحينئذ من أحب لقاء الله لما جاء بطبيعة الحال في رواية أخرى من أنه مبشر بالخير وبالمغفرة يحب لقاء الله يعني على عند معاينة الموت كما في الحديث الذي ذكرنا، هذا عند معاينة الموت وليس غير ذلك. فقال ولكن إذا رأى ولكن أرى إذا شخص البصر وحشر الصدر وشعر الدم فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه. فهذه الآثار حينئذ عند حضور الموت ومعاينة ما هنالك، وليس معناه وأنت الآن تحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، لأن الحديث مقيد بالمعاينة عند الموت. وإلا باليوم كلنا نكره الموت لأننا نخاف من شدته، نعم نخاف من شدته، وإن كان المؤمن ينبغي أن يحسن ظن بالله. الحديث الذي بعده نعم
عن أبي الزناد عن الأعرج
تقدم عبد الله بن ذكوان المكي ثقة، والأعرج وعبد الرحمن بن هرمز المدني وثقة الذكر.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، قال لأهله إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، قال فغفر له.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح وهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم وغيره من النسائي وهو بألفاظ، واللفظ الذي عند مالك في الموطأ أن رسول الله قال قال رجل لم يعمل حسنة قط. هذه من الألفاظ التي من اللغة وهي واسعة ولا يراد حقيقتها وظاهرها. لماذا؟ لأنه عمل حسنة. ما تذكرون حسنة هذا الرجل؟ موحد لله، هذه حسنة عظيمة في الميزان، أنه موحد لله، لكن لم يعمل خيرا قط. هذا على لغة العرب الواسعة في المبالغة، أي لم يعمل كثير خير قط. مثل حديث هند لما قال النبي لها إن أبا سفيان نعم قال وقال قال في أحدهما إنه لا يضع العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه. لا ينبغي أن يفهم اللغة العرب الواسعة أنه صباح مساء واضع هذه المرأة، يعني جعلها على سرير ويضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها، وين أوقات الصلاة؟ وين الطعام؟ يفهم أنه دائم الضرب، ما يفهم أنه دائم نعم أنه لا يضع، يعني لا يمكن أن يضع لنفسه وقت يترك الضرب فيه، لا يمكن يفهم. وذلك من هذا الوجه حصل خطأ في فهم حديث إخراج آخر وجبة من النار، وأنه يخرج النبي يخرج الرب أقوام لم يعملوا خير الأرض. فذهب بعض المستنبطين من هذا الحديث أن ما زاد عن تصديق اللسان تصديق القلب من الأعمال الصالحة كما ليس في جوهر الإيمان ما يقول فيقال شر، بل يقال كمال أخذ بذلك الحديث، وهذا مرجوح لأن لغة العرب كما تعرفون لم يعمل خير قط على هذا المعنى، لأنه عنده حسن التوحيد قال ليش لم يعمل خير قط، سيجوز هذا، فلا بد من عمل لأن السلف أجمع على ذلك، الإيمان قول وعمل، فلا يمكن نقول ما زال عن تصديق القلب كما حتى لو الموجود يكفي تصديق القلب، لا، بل هو من جوهر عمل الجوارح من جوهر الإيمان من تعليم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف عرفوا ذلك فقالوا قول وعمل، ولأن النبي نفسه لما عرف الإيمان كما في صحيح مسلم قال بضع وسبعون شعبة أعلاها قول الله لا إله إلا الله وأدناها مطر على الطريق، والحاء شعب الإيمان. فانظر ما جعل الإيمان فقط الأعمال الجوارحية عمل، بل الأعمال القلبية حتى الجوارح قال ما طبعا، فعرف الإيمان بأنه عمل الجوارح وعمل القلب، فينبغي أن نعرفه هكذا، ما نقول تصديق اللسان تصديق القلب ما زاد عن تصديق القلب فهو كمال، هذا مرجوح بالنسبة لتعريف الحقيقة الشرعية للتعريف أثر الشرعية للإيمان. نعم فهو قول وعمل بالإجماع بناء السلف، فنحن المحتمل من الأحاديث لم يعمل خيرا قط ونحو ذلك في وجبة تخرج من النار آخر وجبة على هذا الذي أجمعوا عليه، لأن المتشابه يحمل عليه المحكم، والسلف قد أجمعوا على هذا التعريف للإيمان فيسمى محكم لأنه إجماع بالسلف، فنفهم الآثار على فهم السلف الذي أجمعوا عليه، فنقول مجرد يعني نقبل اللسان تصديق القلب ما زاد فهو كمال من الأعمال الصالحة كصلاة أو ما طلع عن طريق كمال ما وجد، فكأنه يعني لا يخرم أصل الإيمان. ولذلك يقول ابن تيمية يستحيل إنسان يبقى دهرا طويلا يقول لا أصلي ولا أصوم أنطق بلساني أن يقول لا إله إلا الله ويصدق ما شك بقلبه لكن لا يرى عليه أثر في الجوارح فيكون بالباطل مؤمن، فإن الظاهر إيش مرتبط بالباطل. طيب قال فأوصى في رواية جمع أولاده فقال أي أبي قلت لكم؟ قال خير، قال فإني مشرف مع ربي، فحينئذ قال إذا مات يعني هذا الذي مسيكم هو أنا فحرقوه ثم أدروه في أدروا نصفه في البر ونصفه في البحر، يريد أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يبددوه نصفه في البر ونصفه في البحر، والله لئن قدر الله عليك سبحانه وتعالى قدر الله عليه وهذا معناه فإن ضيق الله عليه وبالغ في محاسبتي من يغفر لي سبحانه وتعالى. هذا كان جاهلا لبعض صفات الله ومع ذلك لم يحكم عليه بالكفر، فدل على أن الكافر هو الذي يعلم ويعاني، كما قال الشيخ محمد الوهاب قال لا نكفر أحد إلا من عرض عليه دين الرسول ورفضه وأباه وعانه. يعني هذا رجل جهل بعض صفات الله، ودل على جهله ظن أنه بالتحريك والتبديد للرياح، تبديد البدن بدل الريح على الحرق، أن الله لا يقدر على أن يفعل، فجهل بعض صفات الله ومع ذلك فأمر الله البر فجمع ما فيه لا إله إلا الله، ثم قال لما فعل؟ قال من خشية، تدل أنه مؤمن فيه خوف من الله، لكن من خوف من العذاب ظن ذلك. قال فغفر له، وأنت أعلم يا رب، يا رب وأنت أعلم، فغفر له. فانظر كيف رحمة الله لهذا الجاهل الذي جهل بعض صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سألوا عن القدر بعض الصحابة معنى قدم العلم أنه مكتوب عنده وسبق في علمه وفي ذلك يجري خلقه لا فيما يستألف من قدر جبث به القلم وكل صغير وكل مسخطر، فأعلمهم أنه ما أخطأهم لم يكن تصيبهم، أنهم أعلمهم ذلك ولم يكن يعلم حقيقته وما كفرهم النبي لما سألوا عن القدر. وقد قالت عائشة مهما يكتم الناس يعلمه الله، في رواية النسائي قال النبي نعم. فحينئذ من جهل شيء من صفات الله وكان مؤمن موحد نعم، أو قد يقاس على هذا بعض أهل العلم الذين حصل لهم تأويل في بعض صفات الله وظنوا أنها على هذا الوجه وجهل ذلك، أننا نرجو أن يرحمهم الله بهذا الجهل من المعالج منه المخالف للسلف رحمة الله عليه. أظن بعد ذلك